ثم يغسل المنطقة المتوسطة يصير لا كما بدأ من الأعلى يجب أن يتابع الأعلى فالأعلى الأعلى ثم الأعلى الذي يليه ثم الأعلى الذي يليه إلى أن ينتهي إلى نهاية الذقن. أما أنه يبدأ بالأعلى ثم يخرق الأعلى ويبدأ بالأسفل ثم يغسل الأوسط هذا لا يجوز. هذا هو البحث الثاني. البحث الثالث وجوب غسل من الأعلى إلى الأسفل، يعني الأعلى ثم الأعلى الذي يليه ثم الأعلى الذي يليه إلى أن ينتهي الوجه بعد أن بدأ من الأعلى وهو نهاية الشعر في أعلى الجبهة. ما هو الدليل على وجوب هذا؟ ويدل على ذلك دليلان. الدليل الأول ظاهرة روايات البيانية، مثلا هذه الرواية التي قرأناها قبل سطور، الرواية ماذا تقول؟ فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعا. عندما تقرون هذه الرواية ما الذي يخطر في ذهنكم؟ يعني النبي بدأ من الجبهة ثم تركها وبدأ بمنطقة الذقن، وهذا معنى الرواية. معنى الرواية أنه بدأ من فوق وانتهى شيئا فشيئا إلى الذقن، مو أنه ترك الفوق ثم جاء إلى الذقن ثم جاء إلى منطقة العين وما يحيط بها. ظاهر روايات البيانية، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ورواية الرقاشي قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام، يعني الإمام الكاظم من الرقيب من روايات أبو الحسن يعني الإمام الكاظم صلوات الله عليه وسلم فأتوضأ إلى الصلاة فقال هنالك الجمل إلى أن يقول الإمام ولكن ارسل من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء من أعلى إلى أسفل هذا يدل على الأعلى ثم الأعلى ثم الأعلى إلى نهاية الذقن. هذا الشرط لم يقع فيه كلام ولم يقع فيه خلاف، ولكن كيف نفهم معنى الأعلى فالأعلى؟ هذه الجملة كيف نفهمها؟ في فهم هذه الجملة هنالك احتمالات. الاحتمال الأول والثاني مبنيان على الدقة العقلية، والاحتمال الثالث مبني على النظر العرفي. الإخوة إن شاء الله شوية يدققون حتى يتضح معنى الاحتمالات. وإحنا بالنتيجة أي احتمال هو الذي نختاره؟ نختار الاحتمال الثالث. ولكن فرق الاحتمالين الأولين الأول والثاني يفيدنا في وضوئنا. ثم إن هنا احتمالات. الاحتمال الأول وجوب غسل الأعلى الأعلى بحسب الخطوط العربية. هذا الاحتمال هو الذي نقل الشيخ أبي الشيرازي رحمه الله عليه دورة العشرين. هذا كان رأيه أو كاحتمال كان يطرحه، هو في وضوح جدا كان مدقق. هذا الاحتمال الأول جدا شاذ. الواجه كما تعلمون وكما هو مثبت فيه نوعان من الخطوط العرضية. النوع الأول الخطوط العرضية، الخطوط العرضية يعني هذا من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، إلى أن ينتهي الواجه. أفرض مجموعة من الخطوط كما كتبنا على اللوحة. النوع الثاني نفرض أن هنالك خطوط طولية في الوجه يبدأ من المنبت وينتهي إلى وين؟ إلى الذقن. هذا يقال له الخطوط الطولية. الشيخ محمد تقي رحمة الله عليه كان هالشكل يقول أو يعتمد أنه الأعلى كالأعلى يجب أن يكون طبقا للخطوط العرضية، يعني يجب عليك أن تنتهي من الخط العرضي الأول كاملا. كم خط عرضي يمكن أن نفرض في الوجه؟ إذا واحد يكتب يجب عليك أول تنهي الخط العرضي الأول كاملا، ثم تبدأ بالخط العرضي الثاني تنهي كاملا، ثم تبدأ بالخط العرضي الثالث وتنهيه كاملا إلى أن تنتهي إلى الذقن. يعني شنو؟ يعني إذا أنتوا بدأتوا بغسل الوجه هكذا مثلا، هكذا فعلت، هذه المنطقة ثم بعد ذلك تعرف هكذا صحيح؟
على هذا الاحتمال لو مو صحيح.
مو صحيح ليش؟ لأن أنت غسلت هذه النقطة قبل هذه النقطة من تركيب، أنت لازم تكملون هذا الخط الأول كاملا ثم تبدأون بالخط الثاني كاملا ثم تنتهون في الخط الثالث كاملا وهكذا. فلي إذا سويت بكلتا الكفين ما في إشكال بكلتا الكفين، ولكن لازم تنهون خطا فخطا. اذا بدات بكلتا الكفين ونزلت الى هنا، هنا انغسل قبل هنا ميت، لازم تعودون تغسلون هنا ثم تغسلون الخطوط التاليه. طبعا هذه عمليه جدا معقده وتوجب الحرج الشديد. طبعا هذا مو معناته انه انتم فقط تغسلون الخط الاول، حتى اذا فعلتوا هذا انتم اذا هكذا فعلتوا فقط الخط الاول انغسل، يعني البقيه هذا مو من الوضوء. بعدين اذا فعلتوا هكذا اي خط انغسل؟ فقط الخط الاول. يعني انتم اذا فعلتوا هكذا ثم فعلتوا هكذا شنو اللي انغسل؟ فقط الخط الاول. البقية شنو؟ انتو غسلتوا الخط الثاني قبل ما تكملون الخط الاول، فالخط الثاني لا يعتبر وضوءا، ما اضافي ما في اشكال. هذا الاحتمال الاول الشاذ. طبعا هذا باني على الفكره العقليه الشديده. الفقهاء عاده ما قبلوا ذلك. فأجد النبي صلى الله عليه وآله الشكل ما كان يتوضأ، والأصحاب العلم الشكل ما كانوا يتوضون، وإذا كانت هذه العناية موجودة لنقلت في التاريخ. الوضوء ربما على هذه الطريقة يطول الوضوء 5 ثواني، بينما الوضوء هو 10 ثواني مثلا. هذا الاحتمال الأول. ثم ان هنا احتمالات، طبعا هذا بعدين الى ثمره عمليه، الثمره العمليه بعدين نذكرها ان شاء الله اذا الوقت يخلينا. الاحتمال الاول وجوب غسل الاعلى بحسب الخطوط العرضيه، يعني لازم تكملون الخط العرض الاول كاملا ثم تبدأون بالخط العرضي الثاني كاملا وثالثا إلى النهاية، بحيث لا يجوز غسل شيء من الأجزاء الساخنة مثل هذا أسفل الجبهة حتى الجزء الساخن الذي لا يكون مسامئا للجزء الأعلى غير المرسوم، لأن هذا أسفل الجبهة لا يقع في سمت وفي موازاة هذا الجزء الذي لم يغسل. ما يمكن تغسل هذه المنطقة قبل هذه المنطقة، واضح ولا؟ إذا أنت فعلت هكذا غسلت هذه المنطقة قبل نهاية الخط العرضي الأول، فصار هذا قبل هذا ما يصير على هذا الاحتمال. طبعا إن شاء الله في النهاية، في نهاية البحث نخرج بإذن الله بتوسعة شديدة في الوضوء. لا تخاف من هاي البداية، لا تخوفك، بحيث على هذا الاحتمال لا يجوز غسل شيء من الأجزاء الساخنة مثل أسفل الجبهة في الجانب الأيمن حتى الجزء الساخن الذي لا يكون مسامتا للجزء الأعلى غير المكسور، اللي هذا الخط العرضي الأول الواقع في طرف الشمال. ما يمكن أن تغسلوا نقطة
سافل في طرف اليمين قبل انتهاء النقاط العليا في طرف الشمال مثلا،
إلا بعد غسل تمام الأجزاء الواقعة فوقها.
إلا أن تكملون الخط الأول كامل ثم الخط الثاني ثم الخط الثالث في خط عرضي دقيق. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يقول لا، مو الملاك الخطوط الشنو العرضي، وإنما الملاك الخطوط الطولية لكن بالدقة العقلية. يعني شو؟ يعني إذا واحد هكذا فعل غسل من فوق لي جو هالشكل، هذا كله انبسط. وإن كان هذا قبل هذا صار، ولكن هذه البقعة لا تقع في مسامحة تلك البقعة فما في إشكال. فإذا واحد فعل هكذا إلى تحت ما في إشكال، كله صحيح. ولكن إذا واحد غسل من فوق إلى تحت ويده ما لامست العين مثلا، ثم غسل ما تحت العين، ما يفيد هذا. واضح؟ ما انتبهتوا؟ إذا غسلت من فوق لي جو هالشكل هكذا صحيح، هذا كله وصلت للعين غسلت العين إلى تحت، ثم تبين هنا في أعماق عينكم شنو أكو؟ أكو قيح وهالشكل، فشنو صار؟ فانغسل هنا قبل هنا، ما يصير تغسلون العين بدون ما تحت، لازم تغسلون هذه النقطة من العين وما تحتها لجوا. الخطوط الطول لازم تكون تراعون الأعلى فالأعلى هالشكل، واضح ولا لا؟ في خطوط الطول لازم تراعون الأسفل وجه هالشكل، بعدين هالشكل فعل ثم غسل أنفه، ما يصير. ليش؟ كل هذا صحيح إلى هنا صحيح. فإذا غسلت كل أنف لازم شنو تسوون؟ الخطوط الطولية الواقعة تحت الأنف لازم تغسلوها لجوا. الدقة إنما تكون في الخطوط الطولية، يعني إذا غسلتوا نقطة الخط الطولي يجب أن يكون ما فوقها مغسولا، الخط العرضي مو مهم. هذا الاحتمال ذكره العلامة الحلي، هو رأي العلامة. زين، أثر هذا الاحتمال شنو؟ أنتوا إذا غسلتوا وجهكم كاملا، واضح؟ الصور اكتظر، بعدين لاحظتوا هنا أكو صبغ هنا في هذه النقطة، شنو حكم الغسل؟ كل الوجه صحيح إلا هذه النقطة وما بعدها، فلازم توخرون الصبغ تغسلون هذه المنطقة إلى تحت. لا لا، ما يوازي بعد مو الخط العرضي بعد ما عليكم. واضح لولا؟ أكملت غسل الوجه كاملا ثم رأيتم في عينكم شيئا مانعا من الوضوء، شنو صار؟ كل غسل الوجه صحيح، فقط لازم تغسلون منطقة العين هنا مع ما تحتها هالشكل اللي جوا، وهذه المنطقة مع ما تحتها اللي جوا. كمل تواكلوا. لا، هذا رأي علامة الحلم. نجي إلى غسل اليد اليمنى. إذا واحد غسل إيده كاملا هالشكل، بعدين شاف هنا أكو مانع، في أثناء الوضوء شاف أكو مانع، شنو حكم وضوءه؟ كله صحيح، يجب أن يوخر هذا المانع، بعدين يغسل منطقة المانع إلى ما تحتها هالشكل انتهى. لا لا، بعد ما يحتاج أن يبدأ من فوق لجوا، لا، يرسل منطقة المانع وما تحتها في الخطوط الطولية. لازم يغسل هنا هذه الأصبع أو هذه الأصبع؟ لا، تلك وما تحتها هالشكل أنت. هذا الرأي الثاني.
قال هذا رأي العلامة الخلدي. الاحتمال الثاني وجوب غسل الأجزاء العالية فالعالية بحسب الخطوط الطولية، فلا بد من غسل الجزء العالي كمنطقة العين مثلا هنا قبل الجزء السافل المسامت له، يعني هنا اللي يقع في طوله، هذا لازم يكون قبل هنا دون الأجزاء السافلة غير المسامتة له. أما هنا مو مهم أن يكون قبل هنا، هنا منطقة الخد ما في إشكال أن تكون قبل منطقة العين. ليش؟ لأن منطقة العين لا تقع في الخط الطولي تحت منطقة العين هنا يعني، فما في إشكال، فإنه يجوز غسلها الأجزاء السافلة مثل منطقة الخد قبل غسل الجزء العالي اللي هو منطقة العين الذي لا يكون مسامتا لا. إذن فلا بد من غسل الوجه حسب الخط الطولي الهندسي هالشكل الطولي مستقيم، لأن لا يغسل شيء من الجزء السافل المسامت للجزء العالي. يعني شنو مسامت للجزء العالي؟ يعني الذي يقع بعده في الخط الطولي قبل غسل الجزء العالي عليه. الاحتمال الثالث هو الاحتمال الثاني، الملاك شنو؟ الخطوط الطولية. لكن مع كون الغسل من الأعلى فالأعلى عرفيا لا دقيا، هو الاحتمال الثاني بذاته، ولكن مع مراعاة المسامحة العرفية باعتبار أن وقتنا انتهى. ندع بقية البحث وأكو هنالك أسئلة إن شاء الله للبحث القادم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.